السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع شرح أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، إنه صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونحن أيها الأحباب الكرام بهذه الحلقات نحب أن نربط إخواننا المشاهدين بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أيضا أن نربط إخواننا المشاهدين بكتاب صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول عبر القرون. فالإمام البخاري رحمه الله تعب على هذا الكتاب حتى جمعه ليصفي لنا الأحاديث، ليضع بين أيدينا أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكفيك أن تعرف أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رأى في المنام رؤيا قبل، وهو صبي صغير قبل أن يبلغ ما بلغ من العلم، رأى رؤيا فقصها على العلماء لكي يفسرون أهلها. ماذا رأى الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ يقول: رأيت رؤيا. ماذا رأيت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يمشي وأنا أمشي خلفه. إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضعت قدمي مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدما وضعت قدمي مكان قدم النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا تعني هذه الرؤية؟ فأول له أهل التعبير أنك تتتبع السند الصحيح حتى تصل إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رضي رحمه الله ورضي عنه أيضا، الإمام البخاري رأى رؤيا أخرى، يقول: رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم وبيده، بيد الإمام البخاري مذبة، يذب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذباب. فسأل أهل التأويل فقالوا: تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتان رؤيتان بشرى طيبة لكي يؤلف الإمام البخاري هذا الكتاب، كتاب صحيح البخاري، الكتاب الذي ملأ الدنيا وترجم بلغات العالم، الكتاب الذي تناوله العلماء بالشرح والتفصيل. إنه صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا الرجل كانت له علاقة بالله عز وجل، وكانت له أحوال مع الله تبارك وتعالى، فبارك الله في علمه ونشر علمه. وكذلك كل عالم وكل عامل وكل عابد إذا كان مع الله وله علاقة بالله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل ينشر علمه بين الناس، حتى وإن لم يتخذ الأسباب لذلك، وإنما ألقى العلم في مكان ضيق يسجل وينشر على العالم كله، إذا كان هذا الرجل مخلصا في هذه الدعوة أو في هذا العلم الذي يبلغه. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنرى اليوم الحديث الذي سيسوقه لنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونحن ما زلنا في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار. فتعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنعرض أمامكم هذا الباب وهذا الحديث، لنرى كيف ترجم الإمام البخاري هذه الترجمة، وما هو الحديث الذي سرده تحتها. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. الحديث السابع عشر، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. حول هذا الحديث أيها الأحباب الكرام سوف نتكلم وسوف نوضح ونشرح لماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حب الأنصار من الإيمان. أولا، كتاب الإيمان. في هذا الكتاب يأتي البخاري بعلامات الإيمان وشعب الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، فقال: باب علامة الإيمان حب الأنصار. إذا كنت من يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الأنصار فأنت المؤمن الحقيقي، وإذا بغض الرجل الأنصار وكرههم لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم فهذه علامة من علامات النفاق. ولذلك نقول للشيعة الذين يبغضون أنصار النبي صلى الله عليه وسلم: ويحكم ويلكم، جددوا إيمانكم بحبكم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا الغالية والنفيسة في سبيل نصرة هذا الدين وفي سبيل تأييد النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار. آية، آية الإيمان، آية يعني علامة، آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار. آيتان علامتان تدلان على الإيمان والنفاق. العلامة الأولى حب الأنصار إيمان، العلامة الثانية بغض الأنصار نفاق. الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار. حديث سهل ممكن تحفظه، احنا قلنا اخواننا الكرام يحفظوا معنا صحيح البخاري كل اسبوع يحفظ حديث سطر واحد سطرين ثلاثة، حديث اليوم اربع كلمات: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ستجد نفسك في نهاية الشهر او نهاية السنة قد حفظت كما كبيرا من الأحاديث. وكلما ازداد حفظك لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ازداد حبك للنبي عليه الصلاة والسلام. أن أعلم أنك تحب الحبيب عليه الصلاة والسلام، تحب أن تشرب من حوضه، تحب أن تسقى يوم القيامة من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا، اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. تحب أن تكون تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، تحب أن يشفع فيك الحبيب عليه الصلاة والسلام فتدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ولا عقاب. آية الإيمان حب الأنصار، الآية هي العلامة. ولماذا جعل الله عز وجل حب الأنصار من الإيمان؟ ولماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان وعلامته هي حب الأنصار؟ لماذا؟ تعالوا لنرى من هم الأنصار وما قصتهم ومتى بدأت نصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة دي هتفيدك كتير جدا لتعرف كيف تحبهم ولماذا تحبهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة وكان الكفار يعذبون المسلمين ويضيقون على الحبيب عليه الصلاة والسلام، يضيقون عليه ويشددون عليه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام اضطر أن يظل في شعب أبي عامر 3 سنوات حتى أكل أوراق الشجر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الله فأدموا قدمه الشريف بالحجارة صلى الله عليه وسلم. الرسول تحمل كثيرا، تحمل الكثير والكثير في سبيل إيصال هذا الدين إليكم أيها الأحباب أيها المشاهدون. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحملوا كثيرا كثيرا في سبيل حمل هذا الدين حتى يصل إليكم غدا طريا. فأقل واجب أن تحبوهم. من هم الأنصار وكيف بدأت قصة الأنصار؟ أيها الأحباب صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وترضوا على أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام في السنة الثانية من البعثة، النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية عشر من البعثة عفوا في السنة الثانية عشر من البعثة خرج كعادته في وقت الحج، وكان قبائل الحجاج يأتون إلى مكة ليحجوا، كل قبيلة تحج إلى صنمها حول الكعبة. الكفار كانوا يحجون إلى الكعبة بس كانوا يحجون إلى الأصنام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام ويعرض على القبائل ما رأيكم وماذا تريدون، وانظروا إلى هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، والله الخالق الرازق الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، فمنهم من يستمع له ومنهم من لا يستمع له، ومنهم من يقول ساحر ومنهم من يقول مجنون. دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي الكثير والكثير في سبب هذه الدعوة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرة وجد مجموعة من الأنصار فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى. كانوا جايين من المدينة، ما كانوا اسمهم أنصار بقى، كانوا اسمهم أوس وخزرج، جايين يحجوا إلى أصنامهم. ذهب إلى هؤلاء فدعاهم فشرحت صدورهم، كانوا مجموعة قليلة، فدعاهم إلى الله عز وجل فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وقالوا يا رسول الله نبايعك على الإسلام، فبايعوا وعادوا إلى بلادهم في المدينة مسلمين. وحدثت هناك اتصالات سرية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء القلة الذين أسلموا من أهل المدينة من أهل يثرب، فطلبوا منهم أن يرسل إليهم رجلا يعلمهم الإسلام، فأرسل إليهم أول سفير في الإسلام وهو مصعب ابن عمير، وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه. ذهب مصعب ابن عمير إلى المدينة فتلقاه المسلمون وآووه، وبدأ مصعب يدعو إلى الله ويعلم القرآن، ويأخذه يصطحبه المسلمون إلى أقاربهم وإخوانهم فيعرض عليهم الإسلام، ويعرض منهم من يوافق ومنهم من لا يوافق، ومنهم من يرضى ومنهم من لا يرضى، حتى إن رجلا من كبار القوم وأشرافهم وهو سعد بن معاذ جاء مصعب فوجده في مجموعة من قومه فجلس معهم، هو مجموعة من المسلمين القلة، فقال له مصعب ما رأيك؟ سعد بن معاذ جاء مقبلا فوجد مصعبا جالسا يحدثهم عن الإسلام، فقال سعد بن معاذ من هذا؟ لماذا جئت تفرق جماعتنا؟ اذهب أيها الرجل وكف عنا شرك. فابتسم مصعب بن عمير ليضرب المثل الأعلى لكل داعية أن يوسع صدره للعصاة والمخالفين، قال له يا سيد قومه اجلس فاستمع، فإن كان خيرا قبلته وإن كان شرا قمنا وكففنا عنك شرنا. وكان بيده السيف سعد بن معاذ، قال أصبت، أنصفت، غرس سيفه وجلس. وجلس مصعب بن عمير يتكلم بقلب مفعم بالإيمان ويعرض عليه الإسلام بصدق وإخلاص، والداعية إذا كان مخلصا فالله عز وجل يجعل كلامه يصل إلى القلوب. جلس يعرض الإسلام بأسلوب شائق جميل رائع، ثم قرأ آيات من القرآن، فنزلت هذه الآيات على قلب الصحابي الجليل سعد بن معاذ كنزول المطر أو الندى على النبات فيرتوي، نزل كنزول المطر على الأرض الجافة، الأرض الجرز، فاهتزت وربت وانتعشت بالإيمان. فإذا به وهو سيد قومه يقول يا هذا إذا أراد الرجل أن يدخل في دينكم ماذا يصنع؟ قال يغتسل ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام فاغتسل ثم جاء فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال له: يا هذا، سوف أتيك برجل هو سيد قومه، فاصدق الله فيه، إن أسلم يسلم بإسلامه عدد كثير. قال: أتني به. وكانت النتيجة أنه ذهب فأتى بأسيد بن الحضير رضي الله عنه. كان أسيدا ما زال كافرا، فذهب وأتى به. ثم قال له سعد بن عبادة، سعد بن معاذ: يا أسيد، قال: ما شأنك؟ قال: رجل جاء يفرق جمعنا ويتكلم عن عبادة الأصنام ونحو ذلك. قال: أخرجه. قال: يا أخي، هو نزل على رجل قريبي وأنا لا أريد أن أحرج معه، تعال أنت معه فكلمه. هذه خطة رسمها سعد بن معاذ، رسمها على سيد ابن الحضير سيد قومه. فجاء سيد فوقف على مصعب وقال: يا هذا، ما الذي جاء بك؟ كف عنا شرك. فقال: يا سيد قومه، اجلس فاستمع، فإن وجدت خيرا قبلته، وإن وجدت شرا كففنا عنك شرنا وقمنا. قال: أنصفت. وغرس سيفه ثم جلس. فأخذ مصعب رضي الله عنه يعرض الإسلام بأسلوبه السائق الرائع، ويتكلم بصدق وإخلاص، ويبين أن الله وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت، هو وحده الذي يستحق العبادة، وأن هذه الأصنام لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وأن الله عز وجل أرسل رسلا سابقين كنوح وهود وعيسى وموسى، ثم جاء بخاتم الأنبياء والرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، أيده بالمعجزات وبشره بأنه سينتصر، وأن الإسلام سينتشر في الأرض، والإسلام صلاة وصيام، والإسلام عبادة وتوحيد وقرب من الله عز وجل، ويأمر بالعفاف والصلة، ويأمر ببر الوالدين. سيد بن الحضير مندهش جالس ينظر، فعلا هذا نبي أخر الزمان الذي كنا ننتظره، هذا الذي كان ينتظره اليهود في المدينة ويقولون: سيبعث نبي آخر الزمان فنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. لا يسبق إليه اليهود أبدا، لابد أن نسبق إليه، لابد أن نسارع فنكون من السابقين إلى الإسلام. وبهذه الطريقة الجميلة بدأ أسيد بن الحضير ينشرح صدر الإسلام شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وكلام مصعب ينزل على قلبه نزول الماء البارد على العطشان، فإذا به يرى الضالة المنشودة التي كان ينتظرها. فقال: يا هذا، من أراد أن يدخل في إسلامكم ماذا يصنع؟ قال: يغتسل ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذهب فاغتسل ثم جاء فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال أسيد بن الحضير حينما أسلم جاء لقومه فقالوا: ماذا صنعت؟ أصبوت وتركت دينك ودين أبائك؟ تركت عبادة آلهتك؟ قال: أيها القوم، أي رجل فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا. قال: كلامكم علي حرام، وكلام نسائكم علي حرام، حتى تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتدخلوا في الإسلام، فما بات هذه الليلة حتى أسلم جميع قومه، إنه كله في ميزان حسناته، وكلهم وهو أيضا في ميزان حسنات مصعب بن عمير رضي الله عنه. هكذا بدأت قصة الأنصار. وفي العام التالي جاءوا وجمعوا 73 رجلا وامرأة، وذهبوا ليحجوا ليلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاء سريا في مكة. ذهبوا إلى مكة كأنهم يحجون للأصنام، لكنهم لن يحجوا للأصنام هذه المرة، لكنهم لا يستطيعوا أن يعلنوا إسلامهم، لن يستطيعوا أن يعلنوا إسلامهم أمام كفار قريش أبدا، لأن من يعلن الإسلام قد يعذبوه. فبدأت اتصالات سرية بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فاتفقوا على الموعد بعد مضي الثلث الأول من الليل عند العقبة، وكانت هذه هي بيعة العقبة الثانية. بعدما مضى ثلث الليل الأول ونام الناس في خيامهم في منى، تسلل هؤلاء من بين قومهم تسلل القطع يعني الطيور واحدا تلو الآخر مختفين في ظلام الليل. إن الله يريد بهم خيرا، يريد بهم أن يسبقوا إلى الإسلام، يريد بهم أن يحملوا هذا الشرف وهذه الكرامة وهذا العز، أن يكونوا من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحملوا هم هذا الدين، وأن يضعوا أيديهم في يد الحبيب عليه الصلاة والسلام، يد الشريفة، يد النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا في المكان المحدد عند العقبة حتى اكتملوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في ظلام الليل مختفيا من قومه ووصل إليه، وجاء معه عمه العباس. العباس بن عبد المطلب جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لكن العباس كان على الكفر، ما زال على دين قومه، نعم، لكنه الحمية والعصبية جعلته لا يترك ابن أخيه. فأتوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصونني في معروف. قالوا: بايعناك يا رسول الله. قال العباس: انتظروا، ماذا تريدون وماذا تقولون؟ قالوا: نبايعه. قال: علامة. قالوا: على أن نأخذه عندنا بالمدينة ونحميه من الناس. فقال العباس: انظروا أيها القوم ماذا تقولون، إن ابن أخي في منعة من قومه، نحن على دين قومه لكننا منعناه فهو في عز ومنعة، فإن استطعتم أن تأخذوه عندكم في عز ومنعة فخذوه، وإن كنتم ستعجزون عن ذلك فدعوه فهو في منعة من قومه. قالوا: يا عباس، كف عنا قولك، إننا سنأخذه ونحميه وندافع عنه. قالوا: يا رسول الله، ماذا تريد؟ قال: بايعوني على ما ذكرت، وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره. فقال عليه الصلاة والسلام: تبايعونني على ذلك؟ قالوا: نعم، نبايعك. قالوا: يا رسول الله، إذا وفينا لك بذلك فماذا لنا؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة، لكم الجنة. قالوا: يا رسول الله، لنا الجنة؟ قالوا: نعم. قال: نعم، لكم الجنة. فقال: هلم نبايعك يا رسول الله، هلم نبايعك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينها تدخل رجل من الأنصار يريد أن يأخذ المواثيق على قوم. قال: انتظروا، انتظر يا رسول الله. أيها الناس، أتعرفون علامة تبايعون رسول الله؟ إنكم تبايعونه على حرب الناس وقتال الأحمر والأسود، إنكم تبايعونه على بذل النفس والنفيس، إنكم ستجالدون ضده. قالوا: قد علمنا ذلك كله، نح يدك عنا، إننا نريد أن نبايعك يا رسول الله. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعوه رجلا رجلا على ما شرطه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فرحون مسرورون. وكان البيع في ظلام الليل، في منتصف الليل، كانت البيعة في ظلام الليل، في منتصف الليل كانت عند العقبة. وكانت معهم امرأتان، فقالت المرأتان: يا رسول الله، هلما نبايعك كما تبايع الرجال؟ فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا، أنا لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة فقولي لمئة امرأة: بايعوني على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينني في معروف. ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينني في معروف. قالوا: بايعناك يا رسول الله. قال: وأنا بايعتكن على ذلك، قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. وهنا مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح النساء. يأتي رجل الآن يقول: أنا بسلم على ابنة خالتي بضمير سليم ونية طيبة. نقول: يا أخي الكريم، جزاك الله خيرا، نحن لا نتهم نيتك، لكن نيتك لن تكون أطهر من نية الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي لم يصافح النساء. نيتك لن تكون أفضل من نية النبي عليه الصلاة والسلام، وقلبك لن يكون أبيض وأطهر من قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام، وقال: لا أصافح النساء. يعني يحرم أن الرجل يضع يده في يد زميلتي في العمل أو بنت أخوه؟ يعني يحرم أن الرجل يصافح أي امرأة؟ لا، في نساء يجوز لك أن تصافحهن. من هن؟ يجوز لك أن تصافح أمك، تصافح أختك، تصافح خالتك، تصافح عمتك، تصافح ابنة أخيك، تصافح ابنة أختك. يعني يعني المحال، المرأة التي يحرم عليك أن تتزوج بها تحريما مؤبدا يجوز أن تصافح، لكن المرأة التي يحرم عليك أن تتزوج مؤقتة، زي أخت الزوج، أخت الزوج، عمة الزوج، خالة الزوج، دول اسمهم المحارم أو المحرمات المؤقتات. إذا طلقت زوجتك، زوجتك أو ماتت عنك بعد العدة، يجوز أن تتزوج أختها أو خالتها أو عمتها. هذه حكم الأجنبية، لا يجوز أن تصافح. إذن لا يجوز أن تصافح كل امرأة إلا المحارم تحريما مؤبدا. هل هناك دليل على ذلك؟ هناك أدلة. خذ مثلا هذا الدليل، لأن واحد يقول لك يمكن ده يكون من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أشياء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول: لا، ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. مصافحة المرأة أيها الأحباب الكرام ليست من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نهى الصحابة والمسلمين جميعا عن مصافحة النساء. ما الدليل؟ طالب العلم ممكن يكتب الدليل ده، لأنه مهم جدا. الدليل ما رواه الطبراني بسند حسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد، يعني بإبرة كبيرة أو مسلة، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا كلام من؟ كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. لأن يطعن أحدكم، حديث مرة أخرى، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولذلك قال العلماء: مصافحة المرأة من الكبائر، من كبائر الذنوب، حتى لو صافحها بنية سليمة، حتى لو صافحها بنية سليمة ما معصية. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في البخاري: لا والله، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها أن يملك نكاحها. ده كلام النبي، كلام عائشة رضي الله عنها عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في البيعة النبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح النساء، لم يصافح النساء، وإنما بايعهن بالكلام. رجع النساء، رجع الأنصار إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالهجرة. بدأ يقول للصحابة: الذي يريد أن يهاجر فليهاجر إلى المدينة. بدأ الصحابة يهاجرون، يعني يهاجر. لبعض الناس لا يتصور مسألة الهجرة يعني ايه هجرة. الهجرة ايها الاحباب الكرام، الهجرة ان يترك الرجل بيته وارضه ويأخذ ما يستطيع من ماله ويهاجر بنفسه. يعني ممكن رجل من المهاجرين ده كان عنده مثلا 40 شاة وعنده مثلا 20 جمل، ده كل التركة كل ما يملك وبيت، هو يريد أن يهاجر، ماذا يصنع في الليل؟ يأخذ نفسه هو وزوجته وأولاده ويهربوا بالليل ركبين جملين ومشي. طب بيته أرضه أمواله غنم تركها، فيمشي يهرب يهاجر ويترك. يصبح في الصباح الكفار فلان هرب ومضى، فيأتي الناس من الكفار فيأخذون ماله ويقتسمونه بينهم. ده يدل على ايه؟ يدل على صدق المهاجرين، وان المهاجر حينما يخرج الى المدينة يترك امواله ويترك ارضه ويترك بيته. مين يعمل كده دلوقتي؟ معلش يعني تعالى لو قلنا في دولة من الدول، اي دولة، ان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في هذا الزمان مثلا على سبيل التمثيل، يعني اترك مالك وارضك وبيتك وهاجر، وستهاجر سرا، كيف يكون حالك؟ اسيب العمارة دي كلها وهاجر؟ اترك التجارة وهاجر؟ الله، اترك ارضي المتر بكذا والفدان بكذا واهاجر؟ لن يهاجر الا صادق الايمان. صادق الايمان فقط هو الذي سيهاجر. انا اقول لك لتستشعر مدى صدق ايمان المهاجرين حينما هاجروا الى النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة مهمة جدا. طيب هاجر وغيره هاجر وهاجر وتركوا بيوتهم، من بقي؟ بقي المستضعفون الذين حبسهم اهلهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعلي بن ابي طالب. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. كيف كان حال الأنصار الأوس والخزرج في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما علموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقف رجل يهودي كان كل يوم يلبس سلاحهم ويخرجوا لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي، لسه جاي في الطريق لم يصل، ولم تكن نكمة حميلة عشان يتصل يقولهم حاضرا هوصل الساعة كذا، لا 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 هواتف ولا تلفونات ولا محمول ولا جوال ولا شيء من هذا. فظلوا إلى قبيل الضحى ثم رجعوا إلى بيتهم، قالوا لن يأتي هذا اليوم. فخرج رجل يهودي فوق أطمة مكان مرتفع، فرأى اثنين مبيضين يرفعهم السراب ويحطهم السراب، رأى من بعيد أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لابسين أبيض وركبين الجمال وجايين، ومعهم عامر بن فهيرة الذي يعرفهم الطريق. فقال يهودي: يا معشر العرب، هذا جدكم قد أتى. فعلم فسمع الصحابة من الأنصار هذا الصوت، فأتوا ولبسوا السلاح وهرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاته، فقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. هم لم يعرفوه، أسلموا على يد مصعب بن عمير، عدد كبير جدا، ما من بيت من بيوت الأنصار إلا في واحد أو اثنين أسلم، ولا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر كان كبيرا في السن، كان معروفا، فالكل يأتي ويسلم على أبي بكر يظن أنه النبي عليه الصلاة والسلام، الكل يأتي ويسلم على أبي بكر ويظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رجيل هادي. فجاءت الشمس على النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أبو بكر فظلل برداء معه، ظلل على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف الناس أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نزل فين؟ في قباء، وبنى مسجد قباء. هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام، الذي قال الله عز وجل عنه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المتطهرين. وبنى مسجد قباء، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتجاذبته الأنصار، كل يحب أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت من؟ في بيت مين يا جماعة؟ تعرفون؟ في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب الأنصاري ليه؟ لأن أبا أيوب من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقاربه، فأراد أن يكرمه بذلك. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكرم أقاربه وأرحامه وأن يحترمهم. لو قابل أقاربه في وسط الناس لا يعاملهم معاملة الغريب، بل يرفع قدرهم ويبين لهم فضلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على أبي أيوب الأنصاري، فنال أبو أيوب شرف استضافة النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو أيوب الأنصاري لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعملون الطعام، يجهزون الطعام وبعدين يرسلوه للنبي عليه الصلاة والسلام يأكل منه، ولا يأكلون حتى يعود الإناء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فينظرون إلى أماكن أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيأكل بيده عليه الصلاة والسلام، ثم يأكلون من أصابع من أماكن الأماكن التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة دي أحب أن نوضحها، لأن بعض الناس اختلط على المسألة في التبرك بالنبي والتبرك بالأولياء والتبرك بالعلماء وكذا. مذهب أهل السنة والجماعة أخواننا في مسألة التبرك أن التبرك يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثار النبي عليه الصلاة والسلام وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يقتتلون على وضوءه، على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ يأخذ الوضوء يمسح وجهه، لأن الوضوء لامس يد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز التبرك بوضوئه؟ هل يجوز التبرك بذاته؟ عفوا، هل يجوز التبرك بوضوئه؟ هل يجوز التبرك به؟ لا، غير النبي لا. حتى لو كان وليا من أولياء، حتى لو كان وليا من الأولياء لا يجوز أن نتبرك به. لماذا؟ لأن الصحابة لم يتبركوا بغير النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كان فينا 10 مبشرين بالجنة، كان منكم غير الصحابة يتبركون به؟ وكان في أهل بيعة الرضوان، كان منكم غير أهل بيعة الرضوان يتبركون به؟ لم يحدث شيء من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وظل الصحابة وجاء التابعون الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الصحابة، لم يتبركوا بالصحابة أبدا لما كانوا يتعلمون من علمهم ويأخذون من هديهم وسنتهم. إذن إخواننا المسلمين الذين يذهبون إلى قبور بعض الناس أو قبور الأولياء والصالحين ويتمسح بالقبر ويقول أنا أتبرك به، يقول لا، حرام، لا يجوز. تبرك ليس بالقبور، هؤلاء أموات. حتى لو كان قبر الحسين، حتى لو كان قبر الحسين لا يجوز التبرك به. بل لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبرك أحد بقبره. كان عبد الله بن عمر يروح يزور قبر النبي عليه السلام وقبر أبي بكر وقبر عمر بجوار بعض، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبي، أبوه ما هو عبد الله بن عمر، ثم يمضي. هي دي الزيارة الشرعية، لكن لم يتمسح بالقبر ويتمسح بجدار القبر، لم يحدث شيء من هذا. وكذلك الصحابة، فإذا زرت النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه عليه الصلاة والسلام عند قبره وسلم على أبي بكر وسلم على عمر، هذه الزيارة الشرعية. نهيك عن زيارة القبور الأخرى. لو ذهبت إلى البقيع مثلا فسلم على الصحابة وسلم على كل المدفون في البقيع، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا تسلم عليهم وتدعو لهم. طب تقرأ عندهم قل هو الله 11 مرة؟ لا، لأن الحديث ضعيف جدا. طب تقعد تقرأ لهم القرآن؟ لا، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على القبور، ولم يثبت أن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن على القبور، إنما تدعو لهم: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم زد محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، اللهم اجعل قبورهم رياضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران، إلى غير ذلك من هذه الأدعية. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. انظر فضل الأنصار، جاب المهاجرين في بيت أنس بن مالك، كان 90 مهاجرا، كانوا 90 مهاجرا، وبدأ يقول لكل أنصاري: خذ واحد معك، يعني واحد من أهل المدينة يأخذ واحد من الغريب. الغريب المهاجري ده سايب أمواله وكل شيء وجاي فقير. كيف كان استقبال الأنصار له؟ كان استقبالا عجيبا ما عرف التاريخ بمثله. ما الذي حدث؟ يقول: يا فلان هذا أخوك، فيأخذه. يا فلان هذا أخوك، فيأخذ الأنصاري المهاجري، يقول: تعال هذه أرضي اقسمها معي. والآخر التاجر يقول له: هذا مالي اقسمه معي. والآخر اللي عنده بيت يقول له: هذا بيتي اقسمه معي. فكيف كان حال المهاجري؟ الأنصاري يقول فعلا هذا الكلام بصدق، حتى إنهم الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري، فقال: يا رسول الله، اقسم نخلنا نخيلنا بيننا وبين إخواننا المهاجرين، اللي عنده 100 نخلة اقسمها معه، ده 50 وده 50. فقال المهاجر: لا والله لا نأخذ شيئا، بارك الله لكم في أهليكم وأموالكم وأولادكم، ولكن نكفيكم العمل، يعني احنا نشترك معكم، انتم بالأرض واحنا بالعمل. قالوا: نعم، وتشاركون الثمرة. فأخذوا الأرض منهم إيجار، وبعض المهاجرين الذين كانوا لا يعرفون العمل بدأوا يخرجون إلى الأسواق، كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: دلوني على السوق. فدلوه على السوق، فأخذ يتاجر ويتاجر حتى كسب وربح بفضل الله تبارك وتعالى. إذن المهاجرون هاجروا وتركوا أموالهم وديارهم، الأنصار آثروهم على أنفسهم حتى قال الله فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني الإنسان الأنصاري لو كان عنده رغيفين من الخبز فقط يحرم نفسه وأولاده ويعطيهم لأخيه المهاجر يأكل، فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كان بهم حاجة لهذا الأمر، حاجة للرغيف ده، لا يؤثر أخاه وهو يبيت جائعا. ولذلك رفعهم الله ونصرهم الله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان. الدرجة دي لا ينالها إنسان إلا بالتعب. الأنصار، تعال معي لترى موقفا من مواقف الأنصار. الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على شروط، ومن بينها أنهم يدافعون عنه ما دام داخل المدينة، إذا خرج عن المدينة فهم لا طاقة لهم بالعرض، وبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. في غزوة بدر حدث ما لم يتوقعه أحد. في غزوة بدر حدثت المعركة خارج المدينة، اجتمع الكفار واجتمع المسلمون، كفار عددهم كبير جدا، 3 أضعاف المسلمين، والمسلمون بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشوف هنقاتل ولا لا. فجمع مجلس شورى وقال: أشيروا علي معشر الناس. فقام أبو بكر وقال: يا رسول الله، قاتل ونحن معك ولن نتركك. فقال: أحسنت. فجلس. فاستأذن عمر بن الخطاب فقام وقال: يا رسول الله، قاتل ونحن معك. وقال: وأحسن. فجلس. فقام المقداد بن الأسود وقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وفي رواية: يا رسول الله، اذهب فقاتل ونحن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. قال: أحسن. طيب، فلا تتكلم، والنبي ما زال يقول: أشيروا علي معشر الناس. إيه في حاجة كده النبي صلى الله عليه وسلم يريدها. ففهمها سيد الأنصار سعد بن معاذ، فقام وقال يا رسول الله كأنك تريدنا، تريد الأنصار يعني كل ثلاثة اللي تكلموا المهاجرين، أبو بكر مهاجري، عمر مهاجري، المقداد بن الأسود مهاجري رضي الله عنه، لم يتكلم أحد من الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف رأي الأنصار إيه، لأن الخطة أو الاتفاق كان على أنهم يقاتلوا لو حد هاجم المدينة وحاول أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هم يقاتلون دونه، لكن النبي يخرج خارج المدينة، هم لا طاقة لهم في العرب، هم مجالي ولا لا. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله كأنك تريدنا، قال نعم. قال يا رسول الله نحن آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك العهود والمواثيق، سر على بركة الله فنحن معك، لو خط هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، يا رسول الله خذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت، فوالله ما أخذته من أموالنا لأحب إلينا مما تركت. يا رسول الله سر على بركة الله ونحن معك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة القمر عليه الصلاة والسلام. وحدثت غزوة بدر ونصر الله رسوله وأعز الله الإسلام والمسلمين. هؤلاء هم الأنصار، هؤلاء الأنصار الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. تعال معي إلى موقف آخر من مواقف الأنصار لتعرف من هم الأنصار ولماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم حبهم من الإيمان. يعني معنا حديثنا اليوم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، تأخذ حديث آخر في فضل الأنصار، خذ حديثا آخر فضل الأنصار. روى البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ليه؟ لأن الذي يحب الأنصار يحبهم لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن، والذي يبغض الأنصار يبغضهم لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام فهو منافق، منافق لم يكن يحب أن ينتصر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل واحد يحمل في قلبه غلا أو غشا لأحد من أصحاب رسول الله فليراجع إيمانه، ليراجع توحيده، ليس صادق الإيمان. تعال معي إلى هذا الموقف العجيب. بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بيد الأنصار، ثم خاض غزوة حنين وجاء بالغنائم وبدأ يوزع الغنائم. تعرف الغنائم تقسم خمسة أخماس، خمس لله ورسوله الأول، والأربعة أخماس توزع على المجاهدين. الخمس ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه تحرم عليه الصدق، وده يعيش منه هو ويعطي منه ذوي القربة من بني هاشم بني عبد المطلب وغيره بمن تحرم عليهم الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام خذ الخمس بتاعه وبدأ يفرق. أين أبو سفيان؟ أبو سفيان، أبو سفيان لسه أسلم، ده من مسلمة الفاتح لكن من أشراف مكة، لكن لسه مسلم جديد أراد أن يؤلف قلبه. يا أبا سفيان نعم يا رسول الله، قال خذ مئة ناقة. مئة ناقة؟ قال نعم خذ مئة ناقة ده هدية لك. قال وابن يزيد؟ قال له ابنك يزيد مئة ناقة. وابن معاوية؟ قال له ابنك معايا مئة ناقة. الله، يبقى أبو سفيان خد كام؟ 300 ناقة. حكيم بن حزام من أشراف القوم، تعال يا حكيم أيها يا رسول الله خذ مئة ناقة ومئة ومئة. الله، الأقرع بن حابس مئة، فلان مئة، فلان مئة، فلان مئة، كل ده من مال النبي عليه الصلاة والسلام، من خمس النبي عليه الصلاة والسلام. وأعطوا ناسا خمسين خمسين، وأعطوا ناسا عشرين عشرين، كل ده قبل ما يوزع الغنائم، لسه بعد كده يوزع الغنائم وكل واحد هياخذ حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فعل ذلك أعطى لمؤلفة قلوبهم الجماعة قريش وكفار قريش الذين أسلموا، منهم من أسلم تألفا ومنهم من أسلم خوفا من السيف، أعطاه. الأنصار المؤمنين لم يعطيهم شيئا من الخمس، بس وزع عليهم فقط الغنائم وجد كل واحد يأخذ 4 من الإبل و20 شاه، ده حقه، ده إذا كان رجلا، وإذا كان إذا كان راجلا يعني على رجليه، وإذا كان فارسا يقاتل على الفارق على فرش، طب يأخذ 3 أسهم قد الرجل 3 مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ما فعل، شباب من الأنصار أخذوا في أنفسهم، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما جه وجد قومه أعطاهم المال وتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، سيوفنا تقطر من دمائهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغوا الكلام، فقال ليجتمع الأنصار، فاجتمع الأنصار في خيمة واحدة كبيرة، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم فخاطب في الأنصار، فقال أيها الأنصار مقالة بلغتني عنكم. فلم يكن الأنصار يكذبون، قالوا نعم يا رسول الله، لقد قلتم إنه رأى قومه فأعطاهم المال وتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، وقد صدقتم. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ يا معشر الأنصار أجيبوني. قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. فقال لئن قلتم لصدقتم ولصدقتم، لقد أتيتنا مكذبا فصدقناك، لقد أتيتنا مخذولا فنصرناك، لقد أتيتنا فقيرا فواشيناك، ولئن قلتم لصدقتم وصدقتم. يا معشر الأنصار، أخذتم علي في نفوسكم من لعاعة من الدنيا، شوية غنم وفلوس وكلام، لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب أناس في الإسلام، ووكلتكم إلى إيمانكم. اسمع بقى الحتة اللي جاي دي، يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والعير والأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار وبكى الأنصار حتى خضلت لحاهم، وقالوا رضينا بالله قسما ورضينا برسول الله حظا، رضينا بالله قسما ورضينا برسول الله حظا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ونحن نشهد الله أننا نحب الأنصار. أيها الأحباب الكرام، انتهينا من شرح حديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وهو الحديث 17 من صحيح البخاري. ونأخذ سؤال الحلقة حتى نختم معكم أيها الأحباب الكرام. سؤال الحلقة سيعرض أمامكم على الشاشة الآن، فاقرؤوه. السؤال يقول اذكر حديثا في فضل الأنصار. السؤال مرة أخرى، اذكر حديثا في فضل الأنصار. اكتبوا هذه الأسئلة وحلوها لكي تفوزوا إن شاء الله تعالى بالمسابقة. أيها الكرام الفضلاء، معكم أسئلة ولا نختم إن شاء الله؟ أيها المشاهدون الكرام، لا يمل حديثكم وأنا أشعب بلقائكم، لكن المخرج ينبهني أن وقت الحلقة قد انتهى، ولذا سأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء أيها الأحباب الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الفوز العظيم.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
هل سبب النزول يأخذ حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟
كتاب الله يفسر بكتاب الله، يفسر أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ثم بما تقتضيه لغة العرب، ثم ببعض الإسرائيليات التي لا أصلا من أصول شريعتنا. سبب نزول الآية داخل أصالة في تفسير الآية الكريمة، ولكنه لا ينفي ما سواه، فالعبرة بالعموم وليست بالخصوص. كانت الآية تنزل أحيانا إجابة على سؤال وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تنزل بناء على طلب. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل، ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق.
أصول التفسير مع فضيلة الشيخ مصطفى العدل. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
صفوة الصفوة برنامج يتحدث عن صفوة الخلق، بل صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. لماذا سمي يا أبو حنيفة؟ تصدقون أننا لا نعلم؟ الإمام مالك بن أنس مؤلف الموطأ أيوب السختياني، من هذا الإمام؟ هل عندنا عالم اسمه أيوب السختياني؟ إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت وقل علي رقيب.
صفوة الصفوة مع فضيلة الشيخ محمد ابن بقنا الشهراني.